الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، عالم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد، من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع متعلق بأحد أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. والواجب علينا أيها الأحبة أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. والقضاء والقدر يقصد به ما كتبه الله عز وجل على العباد. وإذا أردنا أن نعرف القضاء والقدر، فإننا إذا أردنا أن نعرفه تعريفا اصطلاحيا، فلا بد أن يكون مشتملا على مراتب القدر الأربع، التي منها الكتابة، التي منها العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الخلق والإيجاد. فهي أربع مراتب لا بد أن يؤمن بها الإنسان. وهذه المراتب الأربع هي تربطنا بالإله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنه العالم بكل شيء، وأنه قد كتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده وشاءه، وكذلك أنه الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. قسم العلماء القضاء والقدر على ظاهر النص خير وشر. قالوا: والخير والشر باعتبار تعلقه بالمخلوق، أما إذا أضيف إلى الخالق فالقدر كله خير، حتى ولو كان مصائب أو بلايا فإنها قد تكون خيرا للعبد. ولهذا قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. فالبلوى وإن كانت مصيبة على الإنسان فقد تكون نعمة من الله عز وجل على العبد، ينتفع بها ويستفيد، يصلح الله بها حاله. وإذا جئنا لقضية الخير كمثال، فمثاله بناء البيت خير، والزواج خير، والتجارة خير، وكثرة المال خير. وإذا جئنا للشر كالحوادث والأمراض، هي شر على الإنسان، والمصائب والبلايا، ولكن قد تكون هذه المصائب والبلايا خير من الله للعبد، فلو بقي على عافيته لربما إيش أدى إلى طغيانه وتجبره وظلمه، وعدم كذلك رضاه بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك. من العلماء من قسم القدر إلى قسمين، قال: منه ما هو قدر مسير فيه العبد لا خيار له فيه، ويضربون لذلك ببلد الإنسان ونسبه، ويضربون لذلك كذلك بشكل الإنسان، وكذلك نقول بعض المصائب التي تلحق بالإنسان، ما الإنسان فيها شيء، أنا واقف عند إشارة وواحد صدمني من الخلف، ليس لي تدبير ولا غيره، هذا ليس لي، لا يلام على شيء من ذلك. ويقول العلماء أن القضاء والقدر المسير فيه العبد ليس محلا للثواب ولا للعقاب ولا للتفاضل ولا للتفاخر أصلا. فما يأتي الإنسان يقول لك أنا الحمد لله شكلي أحسن من شكلك إذن أنا أعلى منك في الجنة، أنا لوني أحسن من لونك إذن أنا الله يدخلني الجنة قبلك، أنا بلدي أحسن من بلدك إذن الله يعطيني في الدرجات العلى وأنت لا تعطى، هذا كلام غير صحيح، لأن هذا لا خيار لك فيه، ولا أنا ولا أنت الذين اخترنا هذه الأمور. أما القسم الثاني وهو القضاء والقدر المخير فيه العبد، تصلي ولا ما تصلي أنت حر، تسمع أغاني أو تسمع قرآن أنت حر، تحضر دروسا علمية أو لا تحضر أنت حر، لا أحد يلزمك بشيء. قالوا هذا هو الذي يسمى محل التفاضل والتفاخر، ومحل كذلك إيش؟ الثواب والعقاب. ولهذا قال ربنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليعمل العاملون، مما يدل على أن الإنسان له حرية الاختيار ويستفيد منه. مؤلف رحمه الله مبحث القضاء والقدر يحتاج إلى دورة مستقلة، لأنه عناصر كثيرة خاصة إذا أخذ على أن بربطه بالكتاب والسنة، لكن نأخذ ما ذكره المؤلف سريعا فقط. يقول حلوه ومره، قال وكل ذلك قد قدره الله ربنا. نحن جلوس الآن أيها الإخوة، ما سيحدث لنا غدا وبعد أسبوع وبعد شهر، الله قد كتبه كله وقدره سبحانه وتعالى. قد جاءتنا مرتبة الكتابة، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما نعمله في شيء قد مضى أم في شيء جديد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني الأمر منتهي. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ طيب لماذا نعمل ما دام؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا سبحان الذي قسم الناس، أولاد أب واحد، هذا يشتغل في شركة، هذا عسكري، هذا مراسل، هذا يشتغل في تجارة، وهذا ضايع صائع، وكلهم إيش نسميه؟ أبناء أب واحد، وليس هو الذي يختار لأولاده، الله الذي قسم أرزاق العباد سبحانه وتعالى، وهذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ ولا يستطيع الإنسان أن يحقق له شيئا. ولهذا قال وكل ذلك قد قدره الله ربنا، قدر الخير والشر، قدر السعادة والشقاوة، قدر الطاعة والمعصية إلى غير ذلك. قال هنا ومقادير الأمور بيده، لأنه المتصرف في كل شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومقادير الأمور كلها بيده، لأنه المالك المدبر المصرف سبحانه وتعالى. ومصدرها عن قضائه، بمعنى أنه لا يحدث شيء في الكون إلا وقد قضاه الله وقدره، صغر ذلك أم كبر. عندما نتأمل أيها الأحبة ما يقع للأمم الآن من الحروب والقتل والتشريد وغيره، الله الذي قدره وكتبه. والله يقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو أراد الله أن لا يحدث ما حدث. وهو القائل وما تشاءون إلا أن يشاء الله الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. وصار كلها مرتبطة بالقضاء والقدر. ذكر مرتبة الآن، الذكر الأولى مسألة المقادير، والثانية علم كل شيء قبل كونه. الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ولهذا جاءت النصوص الشرعية تبين إثبات علمه، فالله عالم بما كان مضى في الأزل، وعالم بما يقع للناس حاضرا، وعالم بما سيحدث للناس مستقبلا، وعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون، ويظهر الله للخلق من علمه ما يطلعون عليه. وكل هذه الأمور الأربع قد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة على ذلك، وهذا لا شك فيه، ولا يخرج شيء عن علم الله عز وجل، كما أنه لا يخرج شيء عن كتابته وتقديره. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ثم قال رحمه الله لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. معناه أيها الحبة أنه لا يقع من العباد أي فعل خير وشر، طاعة ومعصية، كل هذا الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقد سبق علمه به. واستدل لذلك بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى الله الذي خلقنا وأوجدنا ويعرف مآلنا ومصيرنا وعمرنا ويعرف ما سيأتينا وما مصائب التي تحل، بالعالم بكل شيء سبحانه وتعالى. أما أنا فلا أعلم بشيء أبدا، ما عندي خبر إطلاقا. ولو سأل الإنسان نفسه ماذا سيحدث لك بعد الدرس، ما أدري. وماذا سيحدث لك بعد يومين أو ثلاثة، لا أدري. ومن سيبقى من أهلك وأولادك حيا، ما ندري. قد يموت الإنسان وقد يصاب بأنواع من البلاء، لكن الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية من أفعال العباد. ذكر مسألة مهمة: يضل من يشاء فيخذله بعدله. الله يهدي من يشاء ويهدي من يستحق الهداية، وهداية الإنسان ليست بيده وإنما بالله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فصارت الهداية بيده، وكذلك يضل من يشاء فيخذله بعدله. أعجب أيها الإخوة، أخوان من أم من أب، أحدهم يصلي والثاني لا يصلي، أليس هذا واقع؟ طيب لماذا لا يصلون سويا وأمهم واحدة وأباهم؟ الله سبحانه وتعالى لم يهدي هذا الرجل لأنه لا يستحق الهداية، وربما نقول لأنه لم يعمل بطريق الهداية. قد ذكرنا أن من أعظم الآيات للدلالة على عقيدة أهل السنة في باب العقائد قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من لا يقوم لصلاة الفجر، من لا يضع منبها، من لا يكون في قلبه حرص، من لا يتصل على أحد يعينه على الصلاة، هذا ما ييسر لليسرى، ييسر للعسرى. ماذا يعمل به؟ ولا ننتظر الهداية على أنها تكون خارقا من خوارق العادات، وإنما اعمل فكل ميسر لما خلق له. إذا لابد من قضية العمل حتى يحصل الإنسان الخير. ثم قال: ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. ما أوتيت من الهداية والصلاح والإيمان هو من الله ليس منك. الله يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. من الذي حبب إليك الطاعة والعبادة؟ من الذي جعلك تأتي للمسجد؟ من الذي جعلك تقرأ القرآن؟ من الذي جعلك تبر بوالديك؟ من كلها من الله، ليس منك شيء. وهذا يعطينا طمأنينة عندما يكون الإنسان على الهداية، أن يسأل ربه أن يثبته عليها. ولهذا قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. الآن يجمع أحدكم في بطن أمه فيرسل إليه ملك، ثم يكتب أربعا ومنها شقي أو سعيد. قد كتب كل شيء ونحن في بطون أمهاتنا، لكن ما يأتي الإنسان يقول: أنا مكتوب أنني من الأشقياء فأنا لن أصلي. من يدريك أنك كتبت؟ هل عندنا أحد يعلم أنه مكتوب في بطن أمه شقي أو سعيد؟ لا، وإنما قيل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرنا بالعمل، ولكن لم نؤمر بأن نجلس نتكل على الكتاب فلا نعمل بطاعة الله عز وجل. ثم قال: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذا إثبات صفة الإرادة والمشيئة. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهي التي تتعلق بأي شيء، تتعلق بالأوامر والنواهي، وتتعلق إرادة كونية قدرية تتعلق بالسماوات والإحياء والإماتة وغيرها. أما الثانية وهي الإرادة الدينية الشرعية، فهي المتعلقة بالحلال والحرام وما جاء من شرائع الإسلام على وجه العموم. فما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو من الإرادة الدينية الشرعية. الله يريد منا أن نصلي، لكن هل كل الناس يصلون؟ لا، هذه إرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية فإذا أرادها فلا بد أن تقع لا محالة. إذا أراد الله أن يقع زلازل أو براكين أو حروب أو حياة أو وفاة فلا راد لقضائه. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام. كذلك عندنا أيها الأحبة، الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراده يقع ولا يمكن أن يتخلف إطلاقا. ولهذا قال هنا على ما سبق، قال ولا يقع في ملكه ما لا يريد إطلاقا أو يكون لأحد غنى عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من يقول أنه يستغني عن الله طرفة عين؟ لو سألنا أنفسنا من الذي يحرك الدماء في عروقنا، من الذي يحرك أجهزتنا الداخلية؟ لست أنا أحرك شيئا، الكبد والرئة والكلية وكل شيء من الداخل لا أعلم عنه ولا أفكر فيه من رحمة الله، الله هو الذي يحركه سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر هنا لا أحد له عن غنى. من يستغني عن الله طرفة عين؟ ما نستغني عن الله إطلاقا أبدا. ثم قال أو يكون خالق لكل شيء، هذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد. قد جاء في قول الله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، فكل ما في الوجود إنما هو بخلقه سبحانه وتعالى الذي لا يخرج عنه شيء. ولهذا قال رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. لا شك أنه ربنا ورب الأولين ورب كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ربوبيته شيء أبدا، لأنه هو المالك وهو الخالق وهو الموجد، فلا يخرج عن ملكه شيء. والله إذا كان قد قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكيف يخرج عن ذلك شيء؟ وهو المقدر لحركاتهم وآجالهم. لو سألنا أنفسنا أيها الإخوة، هل أنا الذي قدرت لنفسي الوظيفة؟ هل أنا الذي أعطي نفسي الراتب والمال؟ أنما هو رزق من عند الله عز وجل. وكذلك آجالنا، نحن جلوس ما منا من أحد يعرف متى سيموت، وكم من مريض عاش بعد أولاده كلهم، وكم من صحيح فاجأه الأجل وودع. إذن آجالنا قد كتبت ولا يمكن إطلاقا أن يزاد في ذلك أو ينقص إطلاقا، بل كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم.
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية.
قبل أن ندخل في مسألة النبوة والرسالة، نعطيكم بعض القواعد لأهل السنة في القدر. أول قاعدة أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. الله لا يفعل فعلا ليس له نفع ولا فائدة. قد يكون أنا لا أعرفه، فقد يقول الإنسان ما الفائدة من البعوض؟ ما الفائدة من الذباب؟ ما الفائدة من الجرذان؟ الله خلقها سبحانه وتعالى ليعرف حكمها علتها، أما أنا فلا أعرف. وبناء عليه أنا لا أقول، بعض الناس يقول يا أخي إيجاد الجراثيم غلط، إيجاد المجرمين غلط. من يقول هذا الكلام؟ تعترض على ربك؟ الله الذي خلق سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك لا نعترض على شيء من ذلك كله، بل نقول الله يخلق له. كذلك الأمر الثاني أن القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. فالقدر نحتج به في المصيبة، جاءني مرض، جاءني حادث، توفي لي قريب، أقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. لكن يأتي الإنسان يسرق ثم يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، لا، فهذا لا يمكن إطلاقا. أو يفعل المعاصي والفواحش ثم يقول لك هذا قضاء الله وقدره، لا نرتضي. سرق رجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عمر لما سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن الله قد كتبه علي في اللوح المحفوظ قبل أن أخلق؟ قال عمر أعلم، ولكنني أقطع يدك بقضاء الله وقدره. فما يحتج الإنسان على مصائب يقول يا أخي هذا شيء مكتوب، هذا كلام باطل وليس بصحيح. ومن القواعد كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا أبدا، يعني ليس في الوجود شيء شر محض لا خير فيه. إبليس وهو إبليس أخبث المخلوقات، صح وإلا لا؟ ومع ذلك لله في حكم. إبليس عرفنا منه أولا، أعطوني شيء في إبليس من الحكم، استفدنا منه آية الكرسي. إذا قيل إنه إبليس، لكن الشياطين ما في مشكلة بعد فيه، لو ما في إبليس ما احتجنا أمر بمعروف ونهي عن منكر، كل الناس طائعون، صح وإلا لا؟ ما في نصيحة، ما في جهاد في سبيل الله أصلا، لأن الناس كلهم على الطاعات والإيمان والصلاح والتقوى. وإذا جئت الفوائد أو نقول الحكم التي أراد الله من خلق هذا المخلوق الخبيث، نقول لله في حكم عظيمة. وقد بسط الكلام على ذلك ابن القيم وكذلك الشيخ الإسلام وغيرهم في الحكمة من خلق الشيطان. فإذا كان أخبث شيء نعرفه في حكم، إذا من دونه من باب أولى أن يكون له حكم. كذلك من القواعد أن أفعال الله لا يجوز السؤال عنها بلما، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. فما يأتي الإنسان، بعض الناس يقول لماذا تكون الحروب كلها في بلاد المسلمين، لماذا تكون في بلاد الكفار، لماذا أنا فقير، لماذا أنا الذي أمرض وغيري ما يمرض، لماذا أنا الفقير وفلان هو الغني؟ فلا تعترض، لا نقول مع الله لما، لأن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يعترض. هناك عد قواعد أخرى وهناك مذاهب في القدر جبرية تقول العبد مجبور على فعله ولا يستطيع إطلاقا أن يتصرف بشيء، وتقابلها طائفة المعتزلة التي تقول أن الإنسان يفعل ما يشاء دون أن يرتبط بالقضاء والقدر. وهذا الكلام لا شك أنه باطل أشد البطلان، وإنما الحق الذي جاءت به النصوص الشرعية أن الإنسان له فعل وله اختيار، وكل شيء بقضاء الله وقدره. ذكر المؤلف الباعث الرسل إليهم، الله بعث إلينا رسله عليهم الصلاة والسلام، والعلة في ذلك لإقامة الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا. ثم يجب أن نعلم أن الرسل أو أن النبوة والرسالة اصطفاء رباني، بمعنى لا يمكن للإنسان أن يأتي فيكون رسولا أبدا. ومما يجب أن يعلم أن الإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة بل الإجماع. وكذلك مما يجب أن يعلم أن من أنكر الإيمان بالرسل خرج من الإيمان بالكلية. وكذلك مما يجب أن يعلم أن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه العموم متلازم، فلا يمكن أن يأتينا يقول أنا أؤمن بمحمد ولكني لا أؤمن بعيسى، وأنا أؤمن بمحمد وعيسى لكنني لا أؤمن بيعقوب أو بالأم سليمان عليهم الصلاة والسلام. لأن النص آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. إذن نحن مطالبون بأي شيء؟ بأن نؤمن برسل الله على وجه العموم كلهم، لا نأخذ رسولا دون رسول. حتى قال بعض أهل العلم إن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك الأصول الإيمان الستة متلازم، بمعنى أنه لا ينفك بعضه عن بعض. ومما يجب أن يعلم أن الرسول ليس هو النبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو من يأتي، من يكون مجددا لشريعة من قبله، والرسول هو من يأتي بشرع جديد. وقيل في تعريفه أن النبي هو من يؤتى أو يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بالتبليغ وبالجهاد وبالانتقال، وإنما الرسول هو الذي يأتي بالشرع ويؤمر بأي شيء بالجهاد، وكذلك يؤمر بالتبليغ للناس. وصار هناك ثمة فرق بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إن النبوة والرسالة متلازمة، بمعنى أنه إذا ذكر النبي وحده قد يدخل الرسول، ومنهم من يقول إذا ذكر الرسول فإنه يدخل النبي. ولكن قال بعض أهل العلم كل رسول نبي، وليس كل نبي يعتبر رسولا عليهم الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل هناك عدد لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. العبرة هو بما صح وثبت. من العلماء من يصحح حديث أبي ذر، وقد ورد فيه أن الأنبياء 124,000 نبي، والرسل 312 رسولا. ومنهم من يقول الحديث فيه ضعف، وإنما الله أعلم بعددهم. قد ذكر الله في كتابه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، دل على أن الرسل لا نعرف عددهم، وإنما يعلمهم الله سبحانه وتعالى. ومما يحسن التنبيه عليه أن الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. يكون مجملا أن نؤمن بجميع رسل الله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويكون مفصلا بكل نبي على حدة، بمعنى الله ذكر قصة موسى، ذكر قصة آدم، ذكر قصة نوح، قصة إبراهيم بشيء من التفصيل، فلا بد أن نؤمن بها بتفصيلها، لأنه قد وردت النصوص الشرعية بذلك. ومما يعجب أن يعلم أن النبوة والرسالة اصطفاء رباني، ولا نقول كما قالت الفلاسفة أن النبوة يمكن أن تكتسب. وقولهم هذا لا شك أنه قول باطل ليس بصحيح، بل النبوة لا يمكن اكتسابها، وإنما هي اصطفاء رباني. ولذلك جاءت الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث، هذا في الأنبياء. وكذلك جاء هنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اصطفاء من عنده، ليس اختيارا يختاره الإنسان، وإنما الله هو الذي يختار من خلقه ما يشاء في النبوة والرسالة. ومما يجب أن يعلم أن الأنبياء والرسل يتميزون على الخلق. مما يتميزون به أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وكذلك أنهم لا يورثون، وما تركوه فإنه يعتبر صدقة. وكذلك مما يتميزون أنهم يخيرون عند الوفاة، يأتي ملك الموت، تريد أن تعيش عمرا أكثر يمد لك، تريد أن تموت يقبض روحك. أما سائر الخلق فلا تخيير، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومما كذلك أنهم يعني يدفنون حيث يموتون، فالنبي لو مات في الطريق أو مات في منزل أحد أو مات في داخل أي مكان يدفن في الموضع الذي هو فيه. وهذا لا شك دلت عليه النصوص الشرعية، وما تميزوا به فهذه نصوص نعتمدها، لا أن نأتي بشيء من عندنا. وقضايا تميزهم لا شك بأنها مدار ذلك النصوص الشرعية، ولم نقصد الإحصاء في ذلك. وكذلك مما ينبغي أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم تميز على من؟ على سائر الأنبياء والرسل بمزايا. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا ثالثا. ورابعا إذا به صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت إلى الناس جميعا، يعني لم يكن إلى قومه فقط، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومدار ذلك هو النص الشرعي، فصار محمد صلى الله عليه وسلم هو آخرهم. ومما يجب أن يعلم أن جميع الأنبياء السابقين قد أخذ عليهم الميثاق متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك دينه ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فضل الله. ذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسالة، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. مما يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نتعرف على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف النبي إلا في المولد، أكثر المسلمين لا يعرفون محمد إلا في المولد، وربما بعض من المسلمين يعرفون من سيرة اللاعب والمطرب والممثل أكثر مما يعرفون من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا فيه خلل كبير عندما نضعف في التعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومحمد الله بعثه خاتم الأنبياء وجعله من العرب، وبعث في مكة، وهجرته إلى المدينة، بمعنى لا بد أن نتعرف على شيء من التفاصيل في سيرته مدارها النصوص الشرعية. قال هنا: فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، ليسوا هم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير، وجعله الله بشيرا ونذيرا، وهذا من فضل الله. ذكر هنا وداعيا إلى الله بشيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، والكتاب هو القرآن، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا القرآن، كما سمعنا من الإمام: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. جاء هذا القرآن بأوصافه العجيبة، ذكر صفته أنه حكيم، والقرآن لا شك أنه آخر الكتب السماوية، وجعله الله مهيمنا على الكتب كلها. وفيه من الإعجاز أن الله تولاه وحفظه ولم يكله إلى البشر، وجعل الله الإعجاز فيه في التلاوة وفي الترتيب، وكذلك في بلاغته وما فيه من المعجزات إلى آخر ذلك. وشرح به دينه القويم محمد صلى الله عليه وسلم، هو التطبيق الحقيقي للرسالة السماوية التي نعتبرها آخر الرسالات كلها، طبقها النبي سلوكا عمليا، ولهذا جعله الله قدوة للبشرية، لا نجد قدوة أبدا بدلا منه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني لن يكون أحد أحسن من النبي قدوة. وهدى به الصراط المستقيم، جاء في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مما تتميز به متون السلف أنها تستقى من النصوص الشرعية. ومن اللطائف أيها الأحبة، لو جئنا لكل عبارة سنجد هناك نص من كتاب أو من سنة. وداعيا إلى الله هنا جاءت النص، أنزل عليه كتاب الحكيم جاء نص صريح، وهنا جاءت: وهدى به الصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكذلك مبشرا ونذيرا جاءت النصوص الشرعية. ما في جزئية إلا ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كل هذه مدعمة بالنصوص. ونحمد الله عز وجل أن عقيدتنا لا نأخذها إلا من النصوص الشرعية، فلا نقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نقول لا، إنا وجدنا كتابنا ونبينا على طريقة نأخذ بها، نقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ليس لنا خيار في ذلك.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصافح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة.
هذا المبحث الذي ذكره المؤلف هو آخر أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان أجاب جبريل، وهو الذي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك عن الإيمان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الأصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أن هذه نهاية هذه الحياة، وما من إنسان يعيش في هذه الحياة فيدوم. والله قال لنبيه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال للنبي أفإن مت فهم الخالدون، بمعنى أنه لا يمكن أن يخلد أحد إطلاقا كائنا من كان. وسنة الله عز وجل، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذه بداية التغير. ومن اللطائف أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول إذا بدا الشيب في الإنسان فهو علامة الموت. والسبب قال لأن الشيب ماتت هذه الشعرة، فيقول من مات بعضه مات كله، فكانت كل شعورنا بيضاء سوداء ثم بدأ يتحول إلى البياض، تحوله هذا دليل التغير، فمات جزء من بدنك سيموت بدنك كله، هذا سنة الله تعالى. واليوم الآخر أيها الأحبة، عندما ذكره المؤلف بدأ بقضية أن الساعة آتية لا ريب فيها، ولا شك بأن الساعة آتية، والله قد ذكرها في كتابه مبينا ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. ولما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ مش تستفيد من وقتها، أنت تسأل متى الساعة بعد سنة سنتين عشر سنوات، ماذا تستفيد؟ الذي تستفيده في حياتك أن تعد للساعة عملا صالحا ينفعك فيها. وأن الساعة آتية لا ريب فيها مقصودا بذلك أن اليوم الآخر واقع لا محالة ولا شك فيه، وكان الكفار ينكرون ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والله ذكر الساعة مبينا إيش؟ أنها واقعة. وسبحان الله، الأدلة على إثبات اليوم الآخر دل عليه الكتاب والسنة والعقل، والنصوص كثيرة متواترة في إثبات عقيدة اليوم الآخر، بل ربما نقول جل السور المكية تركز على قضية اليوم الآخر. وعندما تقرأ الآن مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، متكلمة عن اليوم الآخر، إذن هذه سورة مكية. والآيات التي تركز على أحداث اليوم الآخر بتفاصيلها هي السور المكية. ما السبب؟ لأن الكفار ينكرون قضية البعث، ولهذا جاء في قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ومن العجب تعددت أساليب القرآن لعرض عقيدة اليوم الآخر وقضية البعث، فجاء الآن بقضية نزول المطر إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ومثله كذلك لما ذكر الله عز وجل قصة الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله مئة عام ثم بعثه شاهد البعث. وقصة بني إسرائيل لما قتل أحدهم قتيلا وما عرف منه، الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، وبعد مجادلة طويلة جاء هناك الأمر قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ميت وربما له أيام ويضرب بقطعة من هذه البقرة فيحيى، ثم يقال له من قتلك؟ فيقول قتلني فلان، ثم يموت، شاهد الناس الإحياء أمام أعينهم واضحا. وكذلك في قول الله تعالى عندما ذكر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني يدل على أن هذا خلق لا بد أن أمن به وأن الناس لا بد أن يأتوا. من الدليل العقلي أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل العاصي والطائع سواء. أليس الله قد قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن إطلاقا أن يجعل من يبادر للمسجد كمثل من يتخلف عن الصلاة. ولا يمكن أن يجعل من يأتي فيدرك تكبيرة الإحرام ومن يترك صلوات متعددة ويجمعها مع بعض. الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات، ولهذا جعل الجنة درجات والنار دركات، ليعاقب كل على حسبه وليثيب كل بما يستحقه. ذكر الآن أن الساعة، ومن اللطائف الساعة هو أحد أسماء اليوم الآخر، والعجب جاءت أسماء اليوم الآخر بكثيرة جدا، تسمى القارعة والصاخة والطامة ويوم الجمع ويوم التغابن، ثم تأتي أنواع، والعجب أنه يوم الدين. كل هذه أسماء له. عندما أتأمل أيها الأحبة أسماء اليوم الآخر أجد أنها أسماء ضخمة تملأ فمك: صاخة، طامة، قارعة، حاقة. سبحان الله، ما من ضخامتها في الفم يدل على شدة عظمها وأنها خطيرة، ليست سهلة أبدا. وكلما جاء العلماء يفسرون: قارعة تقرع القلوب، صاخة، ثم حاقة، كلها تدل على معاني قوية، فلا بد أن نؤمن بها ونعلم أنها لا ريب. الله يبعث من في القبور، هذا لا شك فيه. عندما نتأمل أيها الإخوة تأملا لطيفا في واقعنا اليوم، نحن ننطلق ندفن موتى، ومن العجب يجلس الميت في قبره سنة، سنتين، ثلاث، أربع، وإذا مضى له 10 أو 15 سنة ربما تنبش القبر فلا تجد أحدا. واقع ولا ليس واقع؟ ما تجد شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، آخر فقرة وهي العصعص، يبقى ما يموت، ما يفنى، ومنه يخلق بنو آدم. ونتساءل: هل يبعثه الله مرة أخرى؟ سبحان الله، أنا أعجب عندما نشاهد جثثا ميتة، أو بعض الناس يفقد في برية، أو قد يقتل شخص ويدفن بعد سنة سنتين، ينبش، ما يوجد إلا شيء يسير، أين ذهب؟ وهل يمكن أن يعود؟ نقول: نعم، الله يبعثه، ولو كان بأي نوع من الميتة الله يبعثه. من ألقي في البحر فأكلته الأسماك الله يبعثه، ومن ألقي في النار فاحترق فأصبح رمادا الله يبعثه، ومن مات في برية وتخطفته السباع وأكلته الطير الله يبعثه سبحانه وتعالى. وهذا البعث عندنا يقين، وأن الله يبعث من في القبور سبحانه وتعالى، ولا نقول أنه لا يمكن أن يعود. وعندما يقول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها أول مرة؟ الله. فإذن سيكون عود. ليش ما تنظر لحياتك قبل؟ يعني بعض أحيانا أيها الأحبة يتعجب الإنسان، شلون يطلع الإنسان هو ميت جثة قدامك، كيف يطلع؟ طيب كيف طلعت أنت أول؟ شلون طلعت؟ لو نظرت للخلق الأول فإنه أصعب من الإعادة مرة أخرى. ولذلك يقول ربنا: وهو أهون عليه. وذكر الأعظم من ذلك: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وذكر كما بدأهم يعودون: بدأنا أولا ونحن في بطون أمهاتنا، ونعود مرة أخرى بعد أن ندفن في الأرض، نعود مرة أخرى. ثم النتيجة بعد ذلك هو الفصل بين الناس، أن الله تعالى سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يضاعف أجورنا. جاءتنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل أن السيئة تجزى بها واحدة، والحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال بعض السلف: ويل ثم ويل يوم القيامة لمن كانت سيئاته أعظم من حسناته. السيئات تأتي مرة واحدة، والحسنات تأتي بعشر، يعني بمعنى هذا مفرط وضاعت عليه كثير من الحسنات. ولهذا ربنا هذه نسميها أسباب مغفرة الذنوب. ما الذي يغفر ذنوبك؟ الحسنات إذا ضعفت، هذا واحد. والثانية الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده. وكأنها عندنا قاعدة أيها الأحبة: الكبائر لا بد فيها من توبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الأمر الثاني كذلك: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. وكذلك: وجعل من لم يتب من الكبائر صائر تحت مشيئته. هذا من سعة رحمة الله عز وجل، أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وجاء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يغفر لهم، وهذا فضل من الله عز وجل. وجعل من لم يتب من الكبائر صائر تحت المشيئة. هذه العبارة فيها رد على المعتزلة والخوارج، فإن المعتزلة والخوارج يجعلون أصحاب الكبائر خرجوا من الإيمان كلية، والخوارج يدخلونه في الكفر، أما المعتزلة فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين. ثم بنى على ذلك أيها الأحبة أن الخوارج والمعتزلة يجعلونه خالدا مخلدا في النار، أما نحن أهل السنة فنقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ليس كافرا ولا خارجا من الإيمان كلية. طيب، ونهاية أصحاب المعاصي والذنوب قاله هنا، قال: ومن عاقبه الله بناره، يعني هذا يكتب عنده من عصاة الموحدين، لأنه قال أخرجه منها، هذا لا يخرج منها إلا عصاة الموحدين، قال أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، يعني أدخله بهذا الإيمان جنته. قد دل على ذلك مستدلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن الأسباب التي تكفر الذنوب والسيئات كذلك أن الله يغفر لعصاة الموحدين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الخلق، بشفاعته صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الخلق. فإنه يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع صالح البشر ويشفع القرآن ويشفع كذلك الصيام ويشفع الأطفال الصغار دون الحنث، وتأتي الشفاعات متنوعة. وهنيئا لمن أصابته تلك الشفاعات فنجا من النار، والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والشفاعات أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي التي جاءت بها النصوص مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانها. أما الشفاعة المنفية هي التي نفيت عن الكفار، ودليل ذلك قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، دل على أنه لا يشفع لهم يوم القيامة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أن يكون من الذين لا يشفع لهم، ومن توفيق الله للإنسان أن يشفع له بين يدي الله عز وجل. الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعته صلى الله عليه وسلم خاصة به دون غيره، وهي في عمه أبي طالب وفي المقام المحمود يوم القيامة، وكذلك في دخول أهل الجنة ثالثا، وشفاعته في نسميه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. أما الشفاعات الأخرى فهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الخلق، ولكن حظ النبي صلى الله عليه وسلم أوفر من حظ غيره بالاتفاق، بمعنى أنه سيعطى من العدد أكثر من غيره. وهذه في من؟ في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها، في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، في قوم من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم. الشفاعة كذلك في أهل الأعراف الذين هم بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال جاءت ذكرها الله تعالى في كتابه يشفع لهم فيدخلون الجنة، وهذا يعتبر نعمة من الله عز وجل أن يشفع للعبد فيدخل الجنة بأي شفاعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته أعظم من شفاعة غيره.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة.
باقي. ذكر المؤلف وأن الله عز وجل قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. الجنة الآن موجودة، ولهذا غرس الله جنة عدن بيده، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج ورأى فيها عجائب وغرائب، ونقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والجنة أعدت للمتقين، والإعداد لا يكون إلا من قبل، لأنه يوجد من المعتزلة، بل المعتزلة يقولون أن الجنة والنار لم تخلق أصلا، وأن خلقها قبل دخول الناس لها عبث لا يليق بالله عز وجل أن يفعله. نحن نقول أنتم أعلم أم الله؟ الله يخبرنا في كتابه أنه خلق الجنة، وهم يقول لا ما خلقها، من نأخذ به؟ بكلام ربنا أم بعقول هؤلاء أهل الضلال والانحراف؟ وهم جقاس الله على خلقه. فلو أن إنسان كمثال بسيط رزق بمولود صغير الآن، ثم ذهب واشترى له سيارة، قلنا له لماذا اشتريت؟ قال إن شاء الله إذا كبر بعد 18 سنة أعطيه السيارة. الناس يقولون هذا جنون، صح؟ فهم قالوا كيف إذن يخلق الله هؤلاء؟ نقول الله لا يخلق شيئا إلا لعلة وحكمة، والله أخبرنا عن الجنة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المؤلف هنا أن هذه الجنة هي الجنة التي إيش؟ كان فيها آدم من قبل، كيف يقال أنها ليست؟ وهذا لا شك من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا فأعدها دار خلود لأوليائه، قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. هذه عقيدتنا نحن في الرؤية، نحن أهل السنة نثبت أن الله يرى يوم القيامة، وأن رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة لكنها لم تتحقق، وذلك لأن الخلق لا يستطيعون أن يتحملوا تلك الرؤية. طلبها موسى عليه الصلاة والسلام، رب أرني أنظر إليك، قال الله له لن تراني، ليس لأنه لا يمكن أن يرى أبدا، ولكن أراد أن يريه معجزة، وأخبره أنه إذا ثبت هذا الجبل ستراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ثم نادى سبحانك تبت إليك، يعني أنا مؤمن بكل شيء ولو لم أرك. تعتبر رؤية الله عز وجل أعظم نعيم أهل الجنة، ونسأل الله ألا يحرمنا هذا النعيم. والله يرى لكنه لا يحاط به رؤية، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا قال وأكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم، وهذا بالاتفاق. والناس في الرؤية، أهل السنة يثبتون الرؤية في الآخرة، وتفاصيل الرؤية متنوعة. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ ثم هل رأى محمد ربه مناما أو بقلبه أو ببصره يقظة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ثم هل رأى محمد ربه مناما؟ الصحيح أنه رآه، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. ونثبت أن لله عز وجل يمكن رؤيته وأن له صورة تليق بجلاله وعظمته. وأما أحد الناس فإنه لن يروا الله عز وجل في الدنيا أبدا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني لا مجال للرؤية في الدنيا إطلاقا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه خلق الجنة وأكرم فيها عباده برؤيته، وأن هذه الجنة هي التي أهبط الله منها آدم. واختلف العلماء هنا، هل الجنة التي سكنها آدم هي الجنة التي نحن موعودون بها؟ على قولين، فمن العلماء من يقول هي، ومنهم من يقول لا، جنة أخرى يخلقها الله. وابن القيم مال إلى أنها الأولى، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني دل على أنها هي الأولى التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام. وذكر أن آدم نبي، والصحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا. وجاء هنا ذكر الآن خليفته إلى أرضه: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: بما سبق في سابق علمه، لله في ذلك حكمة. نحن نسأل: كنا في الجنات من قبل، ولكن الله قدر على آدم أن يكون من الشجرة، ووقعت المصيبة علينا أن طردنا منها. ولهذا قال الله لآدم: قلنا اهبطوا منها جميعا. فهبط إبليس وهبط آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جعل الصراع بيننا وبين إبليس وأعوانه، فمرة يصيد إبليس من أبناء آدم كثير، ومرة يستقيم الناس فيصلح الله حال الناس. ثم قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. الله ذكر النار قال: أعدت للكافرين. والآن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فسمعوا وجبة، يعني صوت. فلما سمعوا هذا الصوت ماذا حدث؟ تعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا الصوت القوي. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من أعلى النار منذ 70 سنة، والآن وصل إلى قعر النار فاهتز الأرض وخرج لنا هذا الصوت. يعني هذا الصوت مما يدل على أن النار موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها عمرو بن لحي، ورأى المرأة التي عذبت الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال كثير من العصاة، وبينها لنا بأبي وأمي، مما يدل على النار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون من شدة البرد، هذا من زمهريرها، وما تأتين من شدة الحر، هذا من فيح جهنم. فهي موجودة، كيف نقول أنها ليست موجودة؟ ما نقول إلا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن يجب علينا أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من النار وعمل يقرب إلى النار، ونسأل ربنا الجنة والأعمال التي تقربنا إلى هذه الجنات. ذكر بعد ذلك قال: لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. كأن هذه هي نار الخلود. أما النار الأولى لما قال من عاقبه الله بناره أخرجه، هذه نسميها نار العصاة للموحدين، فالنار الأولى يخرجون منها. أما هذه فإنه لا خروج لأحد منها، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لهؤلاء خلود فلا موت، وهؤلاء خلود فلا موت. وذكر أن هؤلاء كفرهم ألحدوا في آياته، وألحدوا في كتبه، وألحدوا في رسله عليهم الصلاة والسلام. وكان هؤلاء حرموا من النظر إلى وجهه الكريم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار لا يرون الله عز وجل، وأهل الإيمان هم الذين يرونه رؤية نعيم ولذة، أما هؤلاء فلا يشرفون برؤية الله عز وجل، وإنما يقال لهم يوم القيامة اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني ليس لكم مكانة ولا منزلة. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. وأن الإيمان قول.
لا نزال في أحداث اليوم الآخر، وقد ذكر المؤلف أن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، والله سبحانه وتعالى يفصل بين خلقه فيثيب أقواما ويضاعف حسناتهم ويعاقب أقواما بسبب سيئاتهم، وذكر قضية الشفاعة، وأن الناس يدخلون إما جنة أو نار، والناس إما خلود وإما خروج من النار بعد الدخول فيها. ذكر تفاصيل أحداث اليوم الآخر. الله يجيء، وقد جاء في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ومجيء الله عز وجل لأي شيء؟ للفصل بين الخلائق. ولهذا جاء والملك صفا صفا. والعجب أن الأشاعرة والماتريدية لا يثبتون صفة المجيء، أما نحن أهل السنة فنقول الله يجيء مجيء يليق بجلاله، بل كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي كمال، ونقول الله يجيء، الله يأتي، الله ينزل، الله يضحك، الله له قدم، الله له وجه، ليس من عندنا، كل صفة لها دليل، فإذا ثبت الدليل قلنا سمعنا وأطعنا. ومن أنكر أو أول نقول له أيها الحبيب قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبر عن نفسه ونحن نقول لا يصلح لك هذه الصفة؟ لا يمكن أبدا، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما دام قد ورد فما ننكر شيئا من ذلك أبدا. والعلة من مجيء الله عز وجل لعرض الأمم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويحاسبهم. وقد جاء في قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، وأوتي كتابه بشماله هذا يحاسب حسابا عسيرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لا يا عائشة، إنما ذلك العرض على الله عز وجل، وإلا فلو نوقش الإنسان مصيبة. والفرق بين العرض والحساب، العرض أن يقال له ألست فعلت كذا، ألم تفعل كذا، لكن الحساب لماذا فعلت ولماذا عملت، كأنه فيه تعنيف وفيه شدة، هذا الذي سيعذب لا محالة يوم القيامة. ولذلك قال وحسابها وعقوبتها وثوابها، يعني لأجل أن يجيئون يوم القيامة. توضع الموازين لوزن أعمال العباد، الله يقول في كتابه والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، وجاءت النصوص في إثبات الوزن وأن الناس يوزنون. واختلف العلماء ما الذي يوضع في الميزان، ورد أن الذي يوضع في الميزان الإنسان بجسمه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
يؤتى بالرجل الضخم الجثة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يساوي شيء، لأن جثته خالية من الإيمان. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر، وإذا بابن مسعود يصعد على شجرة الأراك يريد أن يأخذ للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ثمرها، وكان دقيق الساقين نحيفا، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه رضي الله عنه أرضاه، والصحابة يشاهدون، فضحك الصحابة لما رأوا من دقة ساقيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضحكاتهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا كدقة ساقيه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ما الذي أوضع في الميزان؟ ساقاه وجسمه، فكان كجبل أحد، والرجل الضخم العظيم لا يساوي شيئا أبدا. وقيل يوضع في الميزان أعمال العباد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. والله قادر على أن يجعل أفعال العباد تحول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو سحابتان، تحولت القراءة إلى أن توجد شيئا حسيا، والله قادر، فتوضع في الميزان فيثقل به. وجاء فيه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقيل الذي يوزن الصحف التي تكتب فيها أفعال العباد، ودل على ذلك حديث البطاقة والسجلات. يؤتى بعبد يوم القيامة وله 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيه سيئات، ثم توضع هذه السجلات في كفة ويقال للعبد: هل بقي لك شيء؟ قال: لا. وهو يناظر 99 سجل مد البصر، قال الله: إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة فتطيش بالسجلات كلها ويدخل الجنة. أيها الحبة، كثير منا يقول لا إله إلا الله لكنه قد يدخل النار. لعل هذه لا إله إلا الله قالها خالصا من قلبه، لعل لا إله إلا الله هي آخر كلمة قالها في هذه الحياة الدنيا، ويدل على أن الإنسان لا يتكل على لا إله إلا الله وحدها، وإنما يجب عليه أن يعمل الصالحات. ولهذا قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويؤتى صحائف أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تتطاير الصحف يوم القيامة، فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، وإذا أخذها بيمينه نادى بأعلى صوته: هاء مقرأ كتابية، فرحا أمام الخلائق كلهم بفوزه، فهؤلاء هم الذين ابيضت وجوههم، ففرحوا بما قدموا من الأعمال ووجدوا ثمرتها بين يدي الله عز وجل. وهؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وأما الآخر تتطاير الصحف فيريد أن يأخذ بيمينه فما يستطيع، وإنما يأخذه من وراء ظهره وقد شلت يده فما يستطيع أن يأخذ كتابا، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. ولذلك هذا ماذا سيقول عندما يأخذ كتابه بشماله؟ يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يعني نهايته إلى النار بسبب أنه لم يأخذ كتابه، وسيحاسب حسابا عسيرا، يعني بمعنى أنه سيعذب عذابا عظيما بسبب ذلك. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من أن يكون كتابه بشماله، وأن يسأل ربه أن يبيض الله وجهه وأن يعطيه كتابه بيمينه وأن يدخله الله الجنة. ثم ذكر الصراط. الصراط هو جسر موضوع على جنبتي النار، نعوذ بالله من النار، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو دحض ومزلة ما تستطيع الأقدام تثبت عليه بسهولة. إلا من ثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. ويمر الناس على الصراط في مشيهم على حسب أعمالهم، وفي أنوارهم على حسب أعمالهم، وكذلك بسرعتهم على حسب أعمالهم. وأنت تمشي على النار وهناك كلاليب زي مثل ما تعلق به البهائم، هذه تجوب يمنة ويسرى والناس يمرون، والأنبياء في طرف الصراط يقولون اللهم سلم سلم، لما يرون من أتباعهم يتساقطون في النار شفقة على الناس، يدعون لهم أن الله ينجيهم، والناس بين ناج ومكردس في النار نعوذ بالله. ومن الناس من يمشي كالبصر كالبرق كأجود الخيل ثم كأجود الرجال ثم كذلك من يمشي مشيا، وقد جاء في الحديث ومنهم من يحبو ومنهم من يمشي على وجهه. قال الصحابة يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. ومن الناس من يكون معه من الأنوار وهو يمشي، منهم كالشمس، ونسأل الله أن يجعل أنوارنا ووالدينا من هؤلاء. ومنهم كأضواء كوكب القمر كأضواء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يكون في إبهام قدمه نور، مما يدل على أن النار سوداء مظلمة، وإلا لو كانت النار فيها نور ما حاجة الأنوار أن يكون مع الناس. ويمشي الناس على قدر أنوارهم. قد ورد في الأثر أن النار تقول يا مسلم جز يعني أسرع فإن نورك أطفأ لهبي، ونعوذ بالله من النار. وآخر أهل النار عبورا من يكون النور في قدمه، يمشي قليلا معها ثم يسقط ويتعلق بيده، ثم يأتي بعد ذلك يتحامل إلى أن يرتفع، ثم يمشي قليلا ثم يسقط ويتعلق بيده ثم برجله ثم بيده، ويمشي والنار تأكله من كل جانب نعوذ بالله من النار، إلى أن ينجيه الله من النار. وإذا نجا التفت إلى النار قائلا الحمد لله الذي أنقذني منك. والله يقول فمن زحزح عن النار، زحزح يدل على الزحزح على أن الأمر ثقيل، الشيء الثقيل هو الذي نزحزحه، أما الشيء الخفيف ما يحتاج إلى زحزحة. وغالبا من يكون أكلته النار يحتاج إلى أمرين أيها الأحبة، يحتاج إلى ماء يبرد جوفه، ويحتاج إلى ظل يبرد جسده الخارجي. فنجا من النار ثم يخلق الله شجرة قريبة منه، فإذا هو يقول يا ربي أسألك بعد أن أنجيتني من النار أن تضعني عند هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب، فيقول الله آخذ عليك المواثيق ألا تطلب شيئا بعدها، قال بلى يا ربي ولن أطلب منك شيئا، فيأتي تحت الشجرة يشرب من الماء ويستظل. ثم يخلق الله شجرة أحسن منها ماء وأحسن ظلا، فيقول يا رب إني أريد أن تنقلني إلى هذه الشجرة، قال الله له ألم تعاهد ألا تطلب شيئا ما أغدرك يا ابن آدم، فقال الإنسان بعدها يا ربي ليس لي غنى عن فضلك، فيأخذ الله عليه المواثيق مرة أخرى ألا يطلب شيئا، ثم ينقله الله إلى هذه الشجرة فينتقل إلى ما فيه رحمة الله فيجلس. ثم يخلق الله شجرة عند باب الجنة فيقول يا ربي أدنني من باب الجنة أستظل بظلها وأشرب من الماء الذي تحتها، فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يطلب شيئا بعد ذلك. فبعدها والله يقول ما أغدرك يا ابن آدم، فينقل إلى هناك ثم يسمع أصوات أهل الجنة ويشاهد شيئا من نعيمها، فيقول يا رب أدخلني عند باب الجنة أريد أن أدخل الآن، فيقول الله له بعد ذلك أترضى أن أعطيك مثل الدنيا كلها، فيقول الإنسان يا ربي يا ربي تهزأ بي وأنت رب العالمين، أنا أسألكم أيها الإخوة من يملك الدنيا كلها ومثلها، فيقول فيضحك الجبار هناك سبحانه وتعالى ويقول إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال النبي: وهذا أقل أهل الجنة رتبة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الجنة. إذا كان أقل رتبة في الجنة أن تكون بعشرة أضعاف هذه الدنيا، فكيف كم تساوي الدنيا حتى نتقاطع أو نكذب أو نغش أو ننام عن الصلاة أو نفرط في طاعة الله أو نجلس نسمع زمرا وطربا أو كذلك نشاهد ما حرم الله إلى غيره. والله لا تساوي الدنيا شيئا أبدا بشهواتها هذا النعيم المقيم الدائم الذي لا يتحول ولا يتبدل. ولهذا قال: بقدر فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه. ثم قال: من نار جهنم. وآخرون يعني نعوذ بالله وقعوا في النار وأوبقتهم أعمالهم فكانوا من المكردسين فيها. نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. نسأل الله أن ينجينا من هذه النار ووالدينا وأن يثبتنا على دينه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.